يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا أحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر هذا اللقاء وهذا التواصل مع إخوتي وأحبتي في غزة، التي أسأل الله عز وجل أن يبارك في أهلها وأن يحفظهم بحفظه وأن يخلصهم من شر الأشرار الذين يتربصون بهم، وأن يعزهم بعد ذلة، وأن يعلي كلمتهم بالتوحيد والسنة. سررت كثيرا بهذه الفرصة ولو عبر هذا التواصل الهاتفي أو عبر إذاعتنا التي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيها، أن أخاطب إخواني، وقد لقيت ثلة طيبة منهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم كم كانت فرحتي كبيرة، وكم سررت بذاك اللقاء مع أولئك الطلبة الذين أحسبهم على خير، وعلى رأسهم الأخ الكريم أبو مسلم الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي علمه، وأن يجمع حوله إخوانه على هذا المنهج القويم. فالحمد لله أولا وآخرا، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لقاء آخر لعله يكون في بلدنا، سواء كان الجزائر أو كانت غزة، سلمها الله جل وعلا من كل سوء. وقد اختار إخوانكم موضوعا لهذه المداخلة في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، وفي هذه الأمسية الطيبة التي أسأل الله جل وعلا أن يكون فيها النفع لنا ولإخواننا وأحبتنا. الموضوع الذي اختاره إخوانكم متعلق بالعلم في بيان التأصيل العلمي لطالب العلم ومكانة العلماء وحسن أثرهم في مثل هذه الأيام التي ربما تكثر فيها الفتن، والفتن لا تكثر بل لا تظهر إلا إذا قل العلم وكثر الجهل في الناس، إلا إذا ذهب العلماء الربانيون واتخذ الناس رؤوسا جهال يفتون الناس بغير علم، فظلوا وأظلوا كما قال الصادق المصدوق فداه أبي وأمي. الحديث عن العلم حديث عن قربة من القربات الجليلة عند الله جل وعلا، والطاعات العظيمة عنده. الحديث عن العلم حديث عن وظيفة ورثة الأنبياء وعن تركة الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، من أخذ به أخذ بحظ وافر. وإذا قلنا العلم قصدنا به ذاك العلم الذي كان يدعو به نبينا عليه الصلاة والسلام ربه، وهو من هو في فضله ومكانته. يكفي أن نعلم أنه قال عن نفسه: والله إني أعلمكم بالله. المقصود به العلم النافع الذي كان يسأله هذا النبي الكريم: اللهم إني أسألك علما نافعا. بل هذا الذي بعث به، لقول الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال المفسرون: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فعادت بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذين الأمرين العظيمين: العلم النافع، والعلم الذي يعرفك بالله تبارك وتعالى ويعرفك بدينه وشريعته، ويعرفك بما يجب عليك وما يحرم، ويعرفك بالطريق الذي يوصلك إليه ويوصلك إلى جنته. العلم الذي كان يسأله النبي عليه الصلاة والسلام، بل وكان يستزيد منه امتثالا لأمر ربه جل وعلا بقوله: وقل رب زدني علما. وما استزاد النبي عليه الصلاة والسلام من شيء في هذه الدنيا إلا من هذا العلم. وهذا دليل على مكانته وعلى أهميته. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أحب أحدا من أصحابه دعا له بما ينفعه الله عز وجل به من هذا العلم، كما فعل مع ابن عمه الذي لاحظ نباهته وذكاءه فقال فيه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فكان هذا الرجل من كبار علماء هذه الأمة على صغر سنه، وفي ذاك الجيل الذي هو أفضل أجيال هذه الأمة وخيرها، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في زمن الصحابة برز هذا الشاب ببركة دعاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم له، فكان حبر هذه الأمة بل وبحرها وترجمان القرآن، كان يعرف بهذا بمثل هذه الألقاب التي لم تطلق على أحد غيره في هذه الأمة. فرضي الله تعالى عنه دعا بمثل هذا الدعاء لحافظ هذه الأمة ووعاء علمها، فكان من أوعية العلم الكبيرة الجليلة، ألا وهو حافظ الصحابة رضي الله تعالى عنه أبو هريرة، حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، فكان لا يمر عليه شيء من الرواية من أحاديث حبيبه صلى الله عليه وسلم إلا وحفظه، فكان أحفظ الصحابة على الإطلاق وأكثر الصحابة رواية، اتهم كما اتهم غيره ولا يسلم الأخيار من تهم الأشرار، دائما وأبدا قديما وحديثا، ولكن الله جل وعلا دائما وأبدا يجعل العاقبة لأهل التقوى والعاقبة للمتقين، كما قال رب العالمين جل في علاه. فالعلم بركة عظيمة وخير عميم، وأهله أفضل الناس في الأمة بعد الأنبياء، لأنهم حملوا تركة الأنبياء مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، هم ورثة الأنبياء، ورثة خير الناس وأفضل الناس عند الله تبارك وتعالى. وهذا لا شك ولا ريب، فضل كبير وشرف عظيم لا بد أن يتنافس عليه المتنافسون ويسعى لتحصيل خيره المباركون من عباد الله جل وعلا، وهذا في الحقيقة توفيق من الله. من أراد الله جل وعلا له وبه خيرا وفقه لمثل هذا، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفتح له في هذا الباب ليتفقه في دين الله تبارك وتعالى ويكون عالما من علمائها وإماما من أئمتها سائرا في علمه وفي طلبه على منهج السابقين الأولين، مقتفيا آثارهم، ملتزما منهجهم، وهذا الذي تحصل به البركة في العلم، وهذا الذي يثمر الخير لأصحابه، فيكون أصحابه أكثر الناس خشية لله جل وعلا، وزيادة علمهم زيادة في إيمانهم، حتى يتحققوا هذا الأمر العظيم الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الناس الذين يخشون ربهم هم العارفون به تبارك وتعالى، هم العالمون الذين يعلمون، هم أعلم الناس بالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وآلائه. هذا العلم الذي يزيدهم رغبة فيما عنده، يزيدهم رغبة في كل سبب من أسباب مرضاته، يسعون جاهدين لتحقيقه. هؤلاء هم الذين رفعهم الله عز وجل وأعلى من قدرهم ومنزلتهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال ربنا تبارك وتعالى. والعلماء في الأمة في الحقيقة هم كبارها، هم كبارها، وليس هذا في غيرهم، كما روي عن الشعب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال: صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابها، فقال له زيد: خلي عنها يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا، هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء عملا بقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، عملا بقول ابن عمه الذي قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. فهؤلاء هم أولى الناس بمثل هذا. ولما كانوا كذلك كانوا في رفعة وعزة وتمكين، ولما أهمل الناس هذا الأمر وخالفوه ونبتت فينا النابتة السيئة التي جعلت من أعراض العلماء غرضا لطعوناتهم، الذين جعلوا من أعمالهم بل من صفاتهم الطعن في علماء هذه الأمة، ورحم الله أئمة السلف الذين كانوا يقولون: علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر، لأن هؤلاء العلماء إنما رفعوا بعلمهم، وعلمهم متعلق بالأثر، متعلق بآثار النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فالطعن فيهم طعن لما يحملون. وكذا الحال في هذا الزمان، الطعن في علماء السلف أو العلماء السلفيون هو طعن في منهجهم، طعن في سيرهم، وهذا السير هو سير الأولين، سير سلف هذه الأمة الكرام، حيث امتثلوا قول ربهم جل وعلا القائل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الأمة بخير ما عرفت قدر خيارها، وسيؤول أمرها إلى الشر والبلاء والفتن العظام إن هي خالفت هذا الأصل وتنكبت طريقها وظهر فيها المتطاولون على أمثال هؤلاء الكبراء. ولهذا رحم الله شاعرا من شعراء السلف، قال ابن عبد البر عليه رحمة الله في جامعه: أنشدني يوسف بن هارون بنفسه في قصيدة له، قال: وأجله من كل عين علمه، فيرى له الإجلال كل جليل، وكذلك العلماء كالخلفاء عند الناس في التعظيم والتبجيل. وهذا هو الأصل، لأنه يوافق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إجلالهم إجلال لعلمهم وإجلال لما يحملون من هذا الخير من تلكم التركة المباركة، تركة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان السلف يحضون على مجالسة العلماء الربانيين وشهود مجالسهم، لأن هذه المجالس قبل أن يكون فيها العلم أو قبل أن يحصلوا فيها العلم كانوا يحصلون الهدي والسمت والأدب، فاجتمع لهم هدي وعلم في آن واحد. قال قائلهم: فخالط رواة العلم وأصحب خيارهم، فصحبتهم زين وخلطتهم غنم، ولا تعدو عيناك عنهم، فإنهم نجوم إذا ما غاب نجم بدا نجم، فوالله لولا العلم ما اتضح الهدى، ولا لاح من غيب الأمور لنا رسم، فهم الذين يهدون الناس هداية الدلالة والإرشاد، الهداية التي تحقق لنا هداية التوفيق بإذن ربنا جل وعلا الوهاب. ولهذا فإن دعوتنا هذه الدعوة المباركة قائمة على هذا الأساس، قائمة على أصول عظام، منها الاهتمام بالعلم النافع ومعرفة قدر أهله، فأهل السنة والجماعة هم أولى الناس بهذا العلم، ولهذا تجدهم أحرص الناس عليه وأكثرهم سعيا فيه وأكثرهم معرفة لقدر أهله، سواء ممن تقدم منهم في تبجيلهم وتوقيرهم والاستشهاد بأثارهم ومآثرهم، أو سواء لمن عايشوا من معاصريهم كعلمائنا في هذا الزمان. أكثر الناس اهتماما بمجالسهم وحرصا على شهود دروسهم وحلقاتهم، سواء كانت مباشرة أو مسجلة بهذه الوسائل. وأذكر أياما مضت كان شبابنا في بلادنا يتشوقون ويترقبون في كل أسبوع، بل في كل يوم من الأيام، شريطا جديدا للشيخ الألباني عليه رحمة الله. وإذا وصلهم ذاك الشريط على رداءة التسجيل في تلك الأيام يتلقفونه وينسخونه، تجد الشريط يصل الليلة إلا وقد انتشر في البلد كلها شرقا وغربا، يسجلونه ويجتمعون على سماعه والاستفادة من علم صاحبه. فبارك الله جل وعلا في مثل هذا الاهتمام ومثل هذا الحرص، حتى جاءت الأيام التي زهد فيها الطلبة أو زهد فيها غلمان من الطلبة، ظنوا أنهم طلبة في مجالس الكبار حرصا على مجالس المفتونين من الصغار. رأينا هذا في بلاد الحرمين يوم أن كان الحرم مزدهر بمثل مجلس الشيخ العثيمين، بل بمثل مجلس الشيخ الإمام ابن باز عليه رحمة الله، والشيخ اللحيدان حفظه الله جل وعلا وشفاه، ويزهدون فيها ويسعون ويجرون وراء مجالس الحلبي والقوصي والمأربي الذين فتنوا بعد ذلك، وفتنوا معهم الكثير من إخواننا. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. العالم ملازمته أمن من الوقوع في الفتن، ولهذا فإن العلماء كانوا يجعلون من أهم الأسباب التي تعصم طلبة العلم من الوقوع في الفتن هي لزوم غرز العلماء، والمقصود بهم العلماء الكبار، العلماء الربانيون، أئمة هذه الأمة. وفي أيامنا نجد فئاما كذلك من الصغار من طلبة العلم يزهدون في مجالس شيخنا عالم البلد حفظه الله تبارك وتعالى، لمجلس بعض المفتونين ممن انخدعوا بهم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وإن قال مفتون أن قولي هذا شهادة مني أن مجالس الشيخ قد هجرت، فهذا من أغبى الأغبياء، لأن هذا الغبي لو كان يفهم أو يفقه لعلم أني ذكرت بعضا من المفتونين، ولكن الواقع يشهد ولله الحمد والمنة على أن مجالس الشيخ عامرة. اليوم البارحة فقط لقيت أحد إخواننا ممن يعيش في غير البلد، وجاء بعد طول غياب سنوات، قال حضرت مجلس الشيخ، فقال لي تعجبت، قلت سبحان الله، الحضور الذي كنا قبل سنوات نلحظه يوم الجمعة فقط أصبح في سائر الأيام وأضعاف ما كان عليه حين ذاك، فلله الحمد والمنة. والله تبارك وتعالى إذا كتب القبول لعبد من عباده جمع له من أهل الخير ومن محبي الخير بمثل هذا. لا، نحن لا نغتر بالعدد ولا بالكثرة، ولكن هذا من باب الرد على هذا الغبي وأمثاله. مجالس الشيخ ولله الحمد والمنة عامرة مباركة بإذن الله جل وعلا، مباركة بذاك العلم الذي يشهد به الناس جميعا. حضر أحد إخواننا قبل سنة، أخونا الشيخ ناصر زكري وفقه الله لكل خير، فقال والله الذي كنت أظنه من مجالس الشيخ الذي كانت تصلنا بعض فوائده أن الشيخ يقرأ من كتاب أو يجيب على أسئلة قد حضر جوابها، قال فإذا بي أرى أمرا عجبا، السائل يسأل والشيخ يجيب مباشرة، وإجاباته كلها مؤصلة يستشهد عليها بأقوال العلماء. قال هذا الذي أبهرني، استحضار الأدلة، هذا قد يؤتاه البارز من أهل العلم. قال أما استحضار الأدلة وأقوال العلماء واختلاف المذاهب وما إلى ذلك وبتلك الصورة، قال هذا الذي أبهرني في الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى، ولهذا شهد له بالعلم كبار العلماء في هذا الزمان. نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وفي سائر إخوانه من علماء أهل السنة، وأن يجعلهم شوكة في حلوق خصومهم، وأن يبارك في علمهم، وأن ينفع الناس بمثل هذا العلم الذي أمرنا بالاجتماع عليه وأمرنا بمجالسة أهله. بل إن الله تبارك وتعالى قد أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وما أعظم وصية ذاك الحكيم لقمان رحمة الله تبارك وتعالى عليه وهو يوصي ابنه، يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في علمائنا، وأن يحفظهم من كل سوء، وأن يوفقنا للاستفادة منهم والنيل من علومهم. هذا عن شطر هذه أو هذا الموضوع الذي اختاره إخوانكم، وشطره الأول متعلق بالتأصيل الذي لا بد منه لطالب العلم، والتأصيل في الطلب هو أن يسير الطالب فيه على وفق أصول متينة تمكنه من الوصول إلى بغيته في أقرب الآجال وبأقل التكاليف، تكاليف من وقته وجهده وما إلى ذلك. والله جل وعلا قد يسر لنا في هذا الزمان ما لم ييسره لغيرنا، ما لم ييسره لغيرنا، وما تشهدونه في هذه اللحظة خير دليل على ذلك. أخوكم يكلمكم ويتذاكر معكم مسألة من مسائل العلم النافع، وهو يبعد عنكم بآلاف الأميال، وصوته يصل إليكم ويستفيد وتستفيدون منه بإذن الله جل وعلا. ولهذا الواجب على طالب العلم الحريص على نفع نفسه بما ينفعه به ربه جل وعلا من هذا الخير أن يستفيد من هذه الوسائل كلها المتاحة ما دام أنها من المباحات، وأن يسير في طلبه على وفق هذه الأصول التي يأمن فيها أو يأمن من خلالها تلك العشوائية التي ربما يتخبط فيها كثير من أبنائنا وطلبتنا، لا يجدون من يوجههم، يفتقدون إلى الموجه، لا يجدون من يوجههم، وبالتالي ربما يضيعون أوقات ويبذلون جهود وفي النهاية لم يحققوا شيئا. ولهذا أولا ينبغي أن نعلم أن العلم الذي ينبغي أن نجتهد فيه هو العلم النافع، هو العلم الشرعي الذي قال فيه ابن القيم عليه رحمة الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. أي أن أنواع العلم الشرعي أو العلم النافع تنقسم إلى هذه الثلاث، إلى هذه الثلاث من حيث موضوعه، يعني من حيث الموضوع. أوله علم الاعتقاد، لأنه متعلق بمعرفة الأسماء والصفات وما يعتقد في أبواب الإيمان كلها، وما يتعلق بأركان الإيمان الست. والقسم الثاني علم بالأحكام، علم بالأحكام والأمر والنهي الذي هو دينه، يعني معرفة الحلال والحرام. والقسم الثاني علم الجزاء، وهو جزاء المرء على أفعاله في الدنيا، وهذا علم الجزاء متعلق بأبواب الدين كلها، متعلق بالمعاملات ومتعلق بالسلوك وما إلى ذلك مما يترتب عليه الجزاء من ثواب أو عقاب. وأقسام العلم من ناحية أخرى قال فيها أهل العلم أنها على قسمين اثنين: علوم مقاصد أو علوم غايات، وعلوم آلة أو علوم وسيلة أو وسائل. علم الذي هو علم المقاصد متعلق بما يجب أن يتعلمه المسلم من مسائل الاعتقاد ومن مسائل الفقه المتعلقة بالأعمال وما تعلق بعلم التفسير، لأنه مقصد من المقاصد وغاية من الغايات، وعلم الحديث. فهذه كلها من مقاصد الطالب في طلبه، يعني يطلب العلم لأجل هذا، لأجل تحقيق المعتقد السليم، ولأجل الوقوف على مراد الله جل وعلا في كتابه من خلال علم التفسير، والوقوف على ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من أمته، وهذا متعلق بالحديث. وكلاهما التفسير والحديث يعتبران مصدر العلوم كلها في الفقه والسلوك وما إلى ذلك. أما النوع الثاني فهو ما تعلق بعلوم الآلة، وهي العلوم التي تكون وسيلة للعلم الأول، ألا وهو علم المقاصد. فهذا علم متعلق بالوسيلة، يعني ليس هو المقصود بالدرجة الأولى. ولهذا سأمثل بمثال، وبالمثال يتضح المقال. من علوم الآلة علم اللغة، وبالأخص علم النحو. فنتعلم النحو لأجل أن نفهم ونعرف ما تعلق بمعاني الكتاب والسنة، لا بد من ذلك، لا بد من ذلك. في وقت من الأوقات هذا العلم لم يكن موجودا البتة، وكان علم الكتاب والسنة، وكان علم التفسير والحديث. في زمن الصحابة، الزمن الذي كانوا فيه يتكلمون اللغة العربية الصحيحة بالسليقة، يعني لا يحتاجون إلى من يضبط لهم الحركات للكلمات، أن يكون الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا، كانوا يتكلمون هذا بالسليقة، وما كان اللحن في اللغة له مكان في أوساطهم أبدا. فهؤلاء ما احتاجوا إلى هذه الوسيلة، وما احتاجوا لهذه الآلة للوصول إلى علم من العلوم المقصودة. ولكن لما اختلفت الأمور وتغيرت ألسنة الناس ودخل اللحن عليهم، أصبح هذا العلم من العلوم الضرورية، من علوم الآلة الضرورية. ولهذا من علوم الآلة علم اللغة، علم أصول الفقه، علم أصول التفسير، علم التجويد، علم مصطلح الحديث. هذه هي العلوم التي ينبغي أن يسعى فيها طالب العلم، أن يسعى فيها طالب العلم ابتداء ليصل إلى العلوم الأخرى. وليس بالضرورة أن تكون هذه العلوم هي التي يبدأ بها من غير البدء بعلوم المقاصد، يعني من غير تعلم العقيدة أو تعلم التفسير أو تعلم الفقه أو ما إلى ذلك. هذا يختلف دائما وأبدا، أنا أقول هذا يختلف باختلاف الطلبة من جهة، وباختلاف ما يتيسر للطالب من جهة أخرى. بالنسبة للطلبة، منهم من يبدأ الطلب في السن المبكرة في أول سن التحصيل، فهذا يبدأ معه بعلوم الآلة واحدا تلو الآخر حبة حبة، لأن العلم لا بد أن يأتي مع الأيام، ولا ينبغي للطالب أن يتعجل في طلبه. ولهذا قبل أن نبدأ مع الطالب بالتأصيل، نبدأه بما ينبغي أن يبدأ به هذا الطلب، أن يبدأه بالنية الصادقة والهمة العالية. النية الصادقة بالإخلاص لله عز وجل في طلبه، ولهذا تكون فائدة معرفة هذه النصوص المتعلقة بفضائل العلم، بفضائل طلب العلم، حتى يقبل الطالب محتسبا عند الله جل وعلا مخلصا في نيته، يريد بعلمه وجه الله، يريد إرضاء الله جل وعلا بتعلم العلم النافع، لأنه علم أنه في عبادة هي من العبادات الجليلة. والتقرب إلى الله جل وعلا بما يرضيه، هذا من التزلف إليه، وهذا من تحقيق العبودية الحق لله جل في علاه. فيبدأ بهذه النية الصادقة حتى يكون في طلبه على سير سليم وعلى خط واضح جلي، هذا الذي كان عليه سلفه، هذا الذي كان عليه سلفه. حتى لو أن بعضهم كان ربما يبدأ العلم لغير هذا المقصد، كما قال قائلهم: طلبنا العلم، يعني أول ما بدأنا الطلب لغير الله، فأبى أن يكون إلا لله. وهذا من توفيق الله جل وعلا لعبده دائما وأبدا. نقول هذا ونكرره، أن الله جل وعلا إذا أراد لعبده أو بعبده خيرا وفقه لمثل هذا الخير، وفقه أولا لهذه النية الصادقة، وفقه للإخلاص. الإخلاص إذا كان في الزمن الأول عزيز، فهو في أيامنا أعز من العزيز وأندر من الكبريت الأحمر كما يقال. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأبناءنا وإخواننا لتحقيق هذه النية في بداية طلبنا، نبتغي به وجه ربنا تبارك وتعالى، لأن الذي يبدأ بهذه النية يأمن على نفسه من كثير من الزلل، من كثير من الزلل. والأمر الثاني أن يكون بهمة، أن يكون بهمة، لأن هذا العلم لا يناله إلا صاحب الهمة، يتقوى في طريقه فيه. والهمة من غير تطاول ومن غير غرور واغترار، لا 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 يستقيم حال من ابتلي بالغرور في بداية طلبه، كما هو حال الكثير ممن ابتليت بهم الأمة في هذه الأزمنة، ممن يعرف بشيوخ الفجأة أو شيوخ النت الذين لا وجود لهم في الحياة الحقيقية بين أهل العلم، بين شيوخه وطلبته، إنما وجودهم في هذه الحياة الوهمية في النت فقط، يأخذ من هنا وهناك ويجعل لنفسه اسما، ربما بالخصومات، ربما بالتطاول على الكبار كما هو صنيع المفلسين الذين لم تقوى عزائمهم على أن يحققوا المجد لأنفسهم بالطريقة السوية والمرضية، وجدوا لأنفسهم أسهل الطرق بالتطاول على الكبار حتى يعرفوا، كما كان هذا في أيام الشيخ الألباني وفي مثل هذه الأيام. الذي يريد أن يعرف يرد على الشيخ الألباني، يرد على الشيخ الألباني، حتى أصبح الشيخ الألباني محنة للناس في هذا الزمان، سواء ممن يشتغل بالعلم أو من غيرهم من أصحاب الأهواء. حتى وجدنا في هذه الوسائل ومن هذا الطريز، من هذا الطراز من المشيخة، أن جعلوا لأنفسهم منتدى كله موضوعه علم الشيخ الألباني بالتطاول عليه والانتقاص من قدره. غلمان صغار يأتي ويقول الشيخ الألباني متذبذب في علمه، الشيخ الألباني لا يتحرى، الشيخ الألباني ليس له طول النفس في البحث عن طرق الأحاديث، وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي يندى لها الجبين. نسأله. وهذا المنتدى معروف، ولهذا نحن نحذر أبناءنا، وهذا قد يكون من التأصيل العلمي، لأن التأصيل متعلق بمعرفة المصادر كما هو متعلق بمعرفة من يؤخذ عنه العلم. وهذا من أول ما أصله سلف هذه الأمة في هذا الباب لطلبة العلم، من التأصيل فيه معرفة مصادر أخذه. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ونحن نحذر أبناءنا وإخواننا من مثل هذه المواقع التي ربما ظاهرها فيه الرحمة، إلا أن باطنها من قبله العذاب لما تدعو إليه من التطاول والشقاق. فلا ينبغي لطالب العلم أن يغتر بما قد يتعلمه، وخاصة في بدء طلبه. وعلوم الآلة بعضها قد يكون سببا في اغترار أصحابها، كما يذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في القراء، وما يحملونهم من الغرور بما أخذوا من بعض هذا العلم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فطالب العلم لا بد له من التأصيل، والتأصيل بمعنى أن يسير في طلبه على أصول واضحة متينة، أصول أصلها الكبار من سلف هذه الأمة، وأن يسير في هذا العلم بأيسره وهذا من التدرج فيه لقول الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الرباني الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره. وهذا في كل فن من الفنون. وأهل العلم ذكروا في هذا الباب برامج كثيرة، برامج كثيرة يبدأ بها الطالب أو يسير فيها الطالب. إذا جئنا للنوع الأول مما ينبغي أن يتعلمه وما تعلق بعلم الآلة، يبدأ مثلا في باب اللغة في النحو والصرف، يبدأ بأيسر المتون. وهذا من فضل الله علينا أن علماءنا نوعوا في مصنفاتهم وفي متونهم بين المختصرات الميسرة وبين المؤلفات المتوسطة وبين المصنفات أو الموسوعات التي توسعوا فيها، وهذه للمنتهين في هذا الباب. ففي النحو والصرف يذكرون دائما وأبدا البدء بالأجرومية، وهذا متن في النحو ميسر وله شروح كثيرة وعديدة. والطريقة التي أنصح بها أنا في هذا الباب من باب التأصيل العلمي أن طالب العلم يأخذ هذا المتن على شيخ من الشيوخ في هذا الباب، شيخ من شيوخ هذا الفن اللغة، ويدرس عليه هذا المتن. وإن استدعى الأمر أن يرحل إليه فليفعل، والرحلة في طلب العلم ديدن أهله منذ القدم، يسعى في هذا يعني من بلدته إلى بلدة أخرى، لا لشيء إلا ليحصل هذا العلم. وإن لم يتيسر له ذلك يستفيد من التسجيلات الموجودة في هذا، والأولى أن يجتمع مع بعض من إخوانه في بيت من البيوت أو في مسجد من المساجد إن تيسر الأمر، وعلى شرح من شروح المشايخ المعتبرين الموثوقين، ويأخذون هذا المتن بهذا الشرح سماعا سماعا. وإذا كان الشرح موجود يعني كمصنف، يكون الشرح بين أيديهم وهم يستمعون ويسجلون ويعلقون. وإذا أشكل عليهم أمر سجلوه لعرضه على من هو أعلم منهم في هذا الباب لحل ما أشكل. فيبدأون بالأجرمية مثلا، ثم ينتقلون إلى القواعد في الإعراب، وحتى يصلوا إلى الألفية في النحو لابن مالك عليه رحمة الله ولها شروح، وفي باب الصرف إلى لامية الأفعال. وفرق بين أن يتخصص الطالب في فن من الفنون أو أن يأخذ من هذه الفنون ما يحتاجه، يعني في باب النحو والصرف إذا أراد مثلا أن يتخصص الطالب في هذا الفن، يعني وجد بغيته في هذا الفن، وهذا قد يكون، هذه النفوس لها ميول حتى في باب العلم، له ميل إلى تعلم اللغة ويجتهد في ذلك، هذا يقال له هذه البداية، وثم بعد ذلك يعني تواصل في اجتهادك وفي دراستك. ومن علوم الآلة والمتعلق بعلم اللغة علم البلاغة مثلا، هذا من العلوم التي لا بد منها، التي لا بد منها، وفيها مصنفات كثيرة. ومن هذه المصنفات التي هي للمبتدئين أنا أنصح بدروس البلاغة، دروس البلاغة، هذا كتاب لمجموعة من المؤلفين ومختصر، أو موجز البلاغة لابن عاشور، طاهر ابن عاشور العالم التونسي رحمه الله جل وعلا. وفي باب الأصول كذلك، أصول الفقه، أول هذه المتون هو الأصول من علم الأصول، شيخنا الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهذا كتاب نافع جدا للمبتدئ في هذا العلم، وله شروح كذلك، منها شرح الشيخ نفسه. وثم ينتقل إلى أحد شروح متن الورقات في أصول الفقه كذلك للمبتدئين، ثم جمع الجوامع من المناسب أن يكون بعد الورقات، ومع أصول الفقه القواعد، القواعد الفقهية من علوم الآلة الضرورية. ومن أيسرها منظومة طيبة مباركة للشيخ بن سعدي عليه رحمة الله، التي اسمها منظومة بن سعدي. وإذا أراد الاستزادة بعدها الفرائد البهية، ثم ينتقل إلى كتاب القواعد، هو من أهم كتب القواعد الفقهية للحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذا كتاب عظيم في بابه. وفي علم الحديث أي المصطلح، يبدأ كما هي عادة مشايخنا وعلمائنا، يبدأ بمتن نخبة الفكر أو الباعث الحثيث أو هذه الكتب المختصرة في هذا الفن، ثم بعدها ينتقل إلى المطولات كالألفية للعراقي ومقدمة ابن الصلاح، التي هي من أعظم كتب المصطلح. وبعدها في أصول التفسير، في أصول التفسير من أولها وأيسرها وأفضلها، أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، مع شرحه للشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وهناك كتاب كذلك جيد في هذا الباب للمبتدئين، فصول في أصول التفسير للطيار، للطيار، هذا قد يكون قبل أو بعد مقدمة التفسير لشيخ الإسلام بن تيمية، مع شرحها للشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لما ينبغي أن يبدأه أو يبدأ به طالب العلم فيما تعلق بعلوم الآلة. قلت والطالب يختلف، إذا كان في سن الطلب المبكرة، في أول سن التحصيل، فإنه يبدأ بمثل هذه العلوم ثم ينتقل إلى غيرها، ينتقل إلى غيرها، وغيرها الأولى في الأولى. وأول ما ينبغي أن يجتهد في طلبه الطالب العقيدة، تحقيق المعتقد السليم، ويتدرج في هذا العلم بدءا بمثلا متن الثلاثة أصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، والاستفادة من أحد شروحه كشرح الشيخ العثيمين أو الشيخ الفوزان أو غيرهم من هؤلاء العلماء الأجلاء. ثم منه ينتقل إلى كتاب التوحيد لشيخ الإسلام كذلك وشروحه، ومن أفضل هذه الشروح شرح الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه القول المفيد في شرح كتاب التوحيد، وشرح الشيخ صالح آل الشيخ طيب نافع كذلك. وبعد هذا ينتقل إلى العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية أو مقدمة ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ثم بعدها إلى العقيدة الطحاوية. وما أدراك ما العقيدة الطحاوية؟ حيث جمع فيها صاحبها أصول معتقد أهل السنة والجماعة بالأدلة. ثم في باب الفقه كذلك أو في باب التفسير يجتهد له البدء بتيسير الكريم المنان تفسير الشيخ السعدي رحمة الله عليه، هذا من أيسر أنواع التفسير ومن أفضلها. يكفي أن صاحبه عالم من علماء أهل السنة وإمام من أئمتها ذو عقيدة سليمة. ثم أحد مختصرات كتاب تفسير ابن كثير عليه رحمة الله، وأنا الذي أنصح به، هو عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، فهو نافع جدا في بابه. ثم بعدها ينتقل إلى تفسير ابن كثير إلى الأصل وما كان على شاكلته من أنواع التفسير، وهي كثيرة وكثيرة جدا. وكتب التفسير منها ما نحى فيها أصحابها المنح اللغوي كتفسير الطاهر بن عاشور، ومنها ما نحى فيها صاحبها المنح الفقهي كتفسير القرطبي وأحكام القرآن لابن العربي وما إلى ذلك. وكذلك بعدها في بابي أو في علم الحديث ومتونه يبدأ بالأيسر ما تعلق بأحاديث الأحكام ومن أولها وأفضلها بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، والذي صنفه خصيصا لأحد أبنائه فهو ميسر، جمع فيه أحاديث الأحكام وهو في طريقته كالعمدة، إلا أنه تميز عن العمدة أنه جمع ما في الصحيحين وما في غيرهما، بخلاف عمدة الأحكام للمقدسي فإنه اكتفى بأحاديث الصحيحين في هذا الباب ورتبه على الأبواب الفقهية. وهناك يعني الكثير من هذه الكتب كطرح التثريب للعراقي ونيل الأوطار للشوكاني، فهي كتب عظيمة في بابها. ثم يبدأ بالموسوعات، وأولها الصحيح، صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. والحمد لله شروح كتب السنة موجودة يعني مسجلة من دروس الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله جل وعلا، يستفاد منها استفادة كبيرة. ومن تيسر له الأمر الذهاب إلى العمرة فإن تسجيلات الحرم تسجل له ما شاء، يأتيهم بالقرص الصلب يسجلون له ما شاء، وأنا أنصح إخواني أن تكون لهم يعني شبه جمعية ولا مدرسة علمية يكون فيها من يشرف على هذه الأمور. ولعل الأخ أخونا أبو مسلم أو أحد إخوانه يتولى هذا الأمر، ولعلي أطلت عليكم، لأن في الحقيقة الموضوع الذي اخترتموه طويل، حتى أني سألت عبد الله ابني أي المحاور يريدون، فقال لي الظاهر أنهم أرادوها جميعا، فقلت الله المستعان. فلعلي يعني من خلال هذه النبذة اليسيرة في بيان فضل العلم وأهله، وفي بيان الحاجة إلى التأصيل في باب العلم، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإخواننا بما سمعنا، وأن يوفقنا للسير على مثل هذه التوجيهات التي في الحقيقة ما أتينا بشيء من عند أنفسنا، بل نحن عالة على علمائنا أخذنا هذا عنهم ونبلغه لإخواننا وأحبتنا. فالله أسأل أن يوفقني وإخواني، وأعتذر لإخواني عن ربما طول الوقت وعدم إمكانية الجواب على الأسئلة، ولعلكم ترسلونها ولعلنا نجيب عنها في وقت لاحق بإذن الله تبارك وتعالى. وأقرأ سلامي إلى سائر إخواني، وخاصة من اجتمعت بهم في مدينة رسول الله، وأخص بالذكر، والله في الحقيقة نسيت اسمه، عمي أحمد أو محمد، الرجل الشيب الذي كان معكم، صاحب الدعابة الطيبة، سأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظه وأن يحفظ سائر إخواننا وأحبتنا. وأكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.